أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحب الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يعني ما دامت السماوات والأرض بإذن الله رب العالمين. حياكم الله مسلمين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. موضوع حلقة هذا اليوم أحكام صلاة الكسوف. نتعرف من خلال هذه الأحكام على هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الآية التي هي من آيات الله تبارك وتعالى، يرسلها الله تبارك وتعالى تخويفا كما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، دعونا بداية نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا بكم.
كذلك مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 8822652 أو 8822653، أو إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، وأهلا بك في هذا اللقاء المبارك.
أهلا أهلا وسهلا بكم.
بداية شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، هذه الظاهرة أو هذه الآية التي هي من آيات الله تبارك وتعالى، الإطلاق الكسوف والخسوف على الشمس أم القمر بداية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نقول إن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. طالما هنا تحدث عن خسف القمر، إذن الكسوف يكون للشمس. طبعا يعني أنا أحب قبل الخوض في الأحكام أن نعرف يعني الإخوة المستمعين على طبيعة هاتين الظاهرتين، ظاهرة الكسوف وظاهرة الخسوف، يعني كيف يمكن أو كيف يحدث الكسوف وكيف يحدث الخسوف، حتى نستطيع أن نتحدث بعد ذلك عما قصده الله سبحانه وتعالى من خلال هاتين الظاهرتين. أولا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون ورتب له نواميس وسنن ثابتة لا تتخلف على الإطلاق، منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى سبيل المثال، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة ما تخلفت ولن تتخلف بإذن الله سبحانه وتعالى. والليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، هذه أيضا سنة لن تتخلف. المطر يسقط في فصل الشتاء عادة، وهذه أيضا سنة لا تتخلف. وهكذا سنن الكون هي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الكون أن يكون، وهذا هو إعجاز الخلق في هذا الكون. الآن الأصل أن الكسوف، كسوف الشمس يحدث إذا ما توسط القمر ما بين الشمس والأرض، فكانت الأجرام الثلاثة الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم واحد، وهذا يعني أن القمر يحجب إشاعة الشمس عن الأرض فتظلم الأرض إما جزئيا وإما تظلم كليا حسب درجة وجود القمر بين الأرض وبين الشمس. والكسوف الحقيقة إما أن يكون جزئي، لأنه قد يكون طرف القمر هو الذي توسط بين الشمس وبين الأرض، فيكون الكسوف عن طريق تغطية جزء من قرص الشمس. وقد يكون الكسوف كليا بحيث يغطي القمر كل قرص الشمس، وقد يكون الكسوف حلقيا، هذا إذا ما توسط القمر بالضبط قرص الشمس بحيث يغطي جزءها الأوسط وتظهر أطراف الشمس من حول القمر كالحلقة. من أجل ذلك في الكسوف الحلقي صحيح أن الدنيا تظلم، لكن تشاهد حول القمر أو تشاهد أن ضوء الشمس أصبح كالحلقة أو كالخاتم، من أجل ذلك يقال أن هذا الكسوف هو كسوف حلق، كسوف حلقي. على ذلك فالكسوف إما أن يكون جزئي أو كلي أو حلقي.
بارك الله فيك شيخنا، نستسمحك عذرا قبل الاستكمال في هذا الإطار في هذا الموضوع لرفع أذان العشاء في هذه اللحظات حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. بسم الله الفاضل، في هذا اللقاء الذي عنونا بأحكام الخسوف أو أحكام الكسوف مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون. وقد تحدث قبل قليل شيخنا الفاضل عن السبب الحسي في هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي الكسوف أو الخسوف. السؤال شيخنا الفاضل، يعني لو تبين لنا السبب الشرعي، خاصة أن نبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما خشية أن يكون عذابا، وهذا طبعا معروف عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذه المواضع، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويكون إذا رأى المطر رحمة. السؤال: السبب الشرعي لهذه الآية شيخنا الفاضل.
الحقيقة كما بدأت في المقدمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أن الشمس لا تنكسف لموت أحد، وإنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى لو أردنا أن نبين سبب خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن النبي قد عرض عليه أسباب هلاك الأمم السابقة في ما أوحي عليه من القرآن الكريم. عرضت عليه سير الأمم التي أهلكت بالريح الصرصر و بالخسف وبالصواعق وما إلى آخر ذلك، فحق للنبي صلى الله عليه وسلم وحق لنا نحن أيضا أن نخاف من هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا. لكن هنا نريد أن نبين ونعطف على ما بدأنا به، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وفق نظام محكم، نظام لا يتخلف لا يتغير ولا يتبدل. والله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نتعرف على وحدانيته وعلى حقيقة قدرته من خلال هذا النظام الكوني العظيم المعجز في الخلق. وهنا أريد أن أبين أن هذا الأمر يدل عليه هذا الجيش الجرار من الآيات التي وردت في ثنايا كتاب الله سبحانه وتعالى والتي تتحدث عن مظاهر الكون. آيات كثيرة جدا تتحدث عن مظاهر الكون من أجل أن تبين للإنسان الطريقة التي من خلالها يستطيع أن يهتدي إلى وحدانية الله وإلى قدرته. وأذكر على سبيل المثال بقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه آية من مئات الآيات، لكن أنا دائما يعني في مثل هذا الموطن تحضرني هذه الآية وتحضرني آية أخرى، تلك الآية في سورة الذاريات التي تقول: في أنفسهم أفلا يبصرون. هاتان الآيتان حقيقة قد يعني أوجزتا كل الحديث الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الكون وعن مظاهر الكون. لذلك يعني ملخص كلام المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أن لله سبحانه وتعالى آيات تدل على وحدانيته وتدل على قدرته مبثوثة في كل أرجاء الكون، في الأرض وفي السماء، في سير الأمم، في الخلق، في الإنسان، في الحيوان أجلكم الله، في كل ما هو موجود على هذا الكون يستطيع الإنسان أن يراه أو يدركه بأي حاسة من حواسه. طبعا الأمر هنا يعني فيه حكمة بالغة من الخالق عز وجل، لأننا لا نريد أن نجزم أن كل الناس قد استجابوا للقرآن الكريم وتعرفوا على الله من خلال كتابه العزيز، وإن كان هو معجزة، إن كان هو بحد ذاته القرآن الكريم معجزة دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك كثير ممن لم يؤمنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا أكون مبالغا حتى إن قلت لك هناك من المسلمين من لم يعني يهتم ويأبه بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد اتخذوا العلم والعقل طريقا لهم يسير خلفهما حيث يعني سار. وأنا أريد أن أذكر بحادثة يعني تكلم فيها الناس كلاما يعني هو كفر بواح. أستحضر حينما توصل العلماء إلى استنساخ كائن حي، وهنا أذكر حادثة مشهورة وهي استنساخ النعجة دلي.
نعم.
وهذه أعتقد حادثة يعرفها الجميع، حيث استطاع العلماء أن يوجدوا نعجة من أم بدون أب.
نعم.
وحينما تم هذا الكشف وولدت هذه النعجة التي لم يلقحها كبش، وإنما هي تم الحمل عن طريق تلقيح الخلايا فقط والجينات لا أكثر ولا أقل.
نعم.
كتب بعض الكتاب يقول اليوم تساوى الخالق والمخلوق، يقصد في الخلق، طالما أننا استطعنا أن نوجد نعجة بدون أب إذن استطاع البشر أن يساووا الخالق في الخلق.
نعم.
إذن هؤلاء الناس غرهم علمهم. بما فتح من علم، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فتح عليهم هذا الفتح وهو الذي ألهمهم إلى هذا الكشف، هم لم يخلقوا حقيقة وما استطاعوا أن يخلقوا نعجة بدون أب، إنما هم استخدموا أو استعانوا بالأسباب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الحالات. إنما خلقوها من مادة خلقها الله سبحانه وتعالى،
ولا حتى ذبابة،
لا يعني الخلية التي هي أقل من ذبابة هو مما تتكون، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يخلقوا خلية وهي ذبابة، لأنهم لن يستطيعوا أن يتعرفوا على سر الحياة في هذه الخلية.
شيخنا الفاضل، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم هديه وسنته، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هدي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الكسوف أو عند حدوث أي أمر أن يفزع إلى الصلاة، كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعاءه واستغفاره صلى الله عليه وسلم. صلاة الكسوف، الحكمة بداية شيخنا من صلاة الكسوف.
يعني أنت مستعجل كثير على صلاة الكسوف.
لا مش مستعجل،
لكن احنا لم نبين بعد
نعم
الإعجاز في موضوع الكسوف والخسوف.
تفضل شيخ.
ولم نتحدث عن المقصد الشرعي، يعني في المقدمة التي قلتها أردت أن أقول حقيقة أن الإنسان وأن كل قوى الاستكبار وقوى الشر الآن تدعي أنها قادرة على فعل ما تشاء.
نعم هذا صحيح.
وقادرة على أن تحكم هذا الكون، هكذا يدعون، وهذا ما نشاهده ونلمسه. لكن الله سبحانه وتعالى دائما أراد أن يقول قولا آخر. أولا يعني أنا هنا أستحضر كلام آبائنا وأجدادنا، وأعتقد أن الجميع سمع أن ظاهرة الكسوف والخسوف ازدادت في عصرنا ولم تكن موجودة بكثرة في العصور السابقة،
بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت مرة واحدة فقط لا غير.
نفهم لماذا؟ لماذا؟ وهذه هي الحكمة التي أريد أن أتحدث عنها.
نعم.
لماذا؟ في لم يكن هذا الكشف العلمي الموجود اليوم، بل كانت معرفة الناس بالكون لم تزل حديثة، ومعرفة بسيطة، ومعرفة يعني ألمت بالمحيط بالإنسان فقط. لكن اليوم الإنسان قد وصل إلى أعماق الفضاء.
نعم.
وصل الإنسان إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ، ومن ثم إلى الزهرة، ومن ثم إلى المشتري، وهو الآن يستطيع أن يرى الكون بعين وبنظرة أعمق وأشمل مما كان يعرف من قبل. من أجل ذلك غرور العلماء وقوة الأقوياء واستكبار المستكبرين أصبح اليوم أشد وأعتى. وفي ظني أن ظاهرة الكسوف والخسوف قد اشتدت لهذا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد في كل فترة وفترة أن يقول لهؤلاء الناس
انذار،
هل تستطيع أن تمنع هذا التغير الكوني الذي يحدث؟ أنتم تقولون أنكم تسيطرون على الكون، أنتم تقولون أنكم تحكمون العالم، أنتم تقولون أنكم قد وصلتم بعلمكم إلى ما لم يصل به غيركم. طيب الشمس والقمر يسبحون في فلكهم،
نعم،
ويسبحون سباحة معتادة منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى إلى أن ينتهي هذا الكون،
وهذا
في كل فترة
المهم.
في نعم. كل فترة يتغير نظام سباحة الشمس في فلكها، ونظام سباحة القمر في فلكها، وكذلك الأرض. في كل فترة وفترة نرى أن الشمس والأرض والقمر يكونان في خط مستقيم، وهذا ليس ديدنهم. لا وصلتم إليه أن تمنعوا هذا التغير الذي يحدث بين الفينة والفينة، بحيث تصبح الأرض والقمر والشمس تدور في فلكهما ولا هذا الخسوف. هذه واحدة. الأمر الثاني، يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول للناس تصوروا أن هذا الكسوف قد استمر يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، وهذا ما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لأن الحياة منتهية، لأن الأرض تتجمد بسبب برودتها.
شيخنا، وهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
ذلك بسبب غرورهم.
نعم.
غرورهم بسبب أنهم لم يعترفوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح عليهم هذه الفتوحات. وأنا هنا أريد أن أقول يعني أنه قوى الاستكبار اليوم في الأرض وقوى الشر هي المقصودة بهذه الآيات أولا، ثم نحن المسلمين أيضا مقصودون بهذه الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يريد لنا أن يثبتنا على هذا الدين، يريد لنا دائما أن يذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ما ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو حقيقة لا محالة، مهما اعترض عليهم المعترضون ومهما جادل فيهم المجادلون.
وشيخنا الفاضل، يعني قد اعتاد كثير من الناس في كل عام أو في عدة أعوام عند حدوث مثل هذه الظواهر أو هذه الآيات تجهيز مناظيرهم واختيار أفضل الأماكن للسفر إليها لمشاهدة الكسوف أو الخسوف فيما يتعلق ببعض البلدان وليس فلسطين على وجه التحديد، وهو من تغيير أحكام الشرع ومن مخالفة السبب الذي أوجد الله تبارك وتعالى كما تفضلت في المقصد الأساسي لهذه الآيات التي يرسلها الله تبارك وتعالى تخويف لعباد الله عز وجل لإرجاعهم إلى دينهم. لكن قبل أن نستكمل شيخ الفضل في هذه النقطة على وجه التحديد، خلينا نأخذ بعض المشاركات عبر الأثير في هذه الحلقة. نبدأ بالسؤال أو الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
والد الشهيد نسيم أبو عاصي من الزنة البطلة.
تفضل، حياك الله.
حياكم الله. إذا تكرمت شيخنا الفاضل، التحية لك وللمستمعين ولمقدم البرنامج الأخ حسن صمور.
حياك الله يا سيدي.
ابن العائلة التي جسدت بإرادتها الصلبة كل معاني الرفض للاحتلال، ودفعت ما يقارب 10 شهداء في هذه الحرب.
حياك الله،
بارك الله فيكم. إذا أمكن السؤال إن شاء الله.
فضل.
إنه كثيرا من الناس الآن بدأوا يقسموا التركات والميراث وهم أحياء، ويعطي هذا ويحرم هذا. فما حكم الشرع في هذا؟ هؤلاء الناس إيش حكم الإسلام في الناس اللي بيقسموا بيعملوا عن كيفكم ويتألون على الله؟ وبارك الله فيكم.
شكرا لك، بارك الله فيك على سؤالك. طيب شيخنا الفاضل، كما تفضل في هذه الآية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها، وهي الحادثة الوحيدة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظن الناس أن هذه الآية التي حدثت إنما حدثت لحزنا على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون عن هذه الآية: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. الحكمة من الصلاة شيخنا؟
قد أراد الله سبحانه وتعالى أن تحدث هذه الآية عند موت إبراهيم.
نعم.
ابن النبي صلى الله عليه وسلم
قدرا
وهما.
قدرا.
نعم. نعم. نعم
نعم نعم
ليدفع، وهذا تشريع، ليدفع وهما كان موجودا عند
الناس الجاهلية وعند المشركين.
نعم. أن نعم. آيات الكون قد تتغير من أجل فلان من الناس أو من أجل علان من الناس، وهذا ليس حقيقة وما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فجاء هذا قدرا كما قلت ليغير الله سبحانه وتعالى وليدفع هذا الوهم. الآن نريد أن نتحدث عن الصلاة وعن ما يتعلق بهذه. أولا أريد أن أقول لك، لاحظ أن هناك صلاة للكسوف والخسوف.
نعم.
هناك صلاة للاستسقاء. هناك
للعيدين.
هناك صلاة للجنازة، هناك صلاة لكذا وكذا وكذا،
مخصوصة.
ما السبب في ذلك؟
نعم.
أريد أن أقول إن المقصد الشرعي من هذا الأمر هو أن الله أراد أن يربط به الإنسان على الدوام، وأراد للمسلم أن يظل متصلا بخالقه عند كل تغير من المتغيرات التي تحدث على الكون. إن كان هناك قحط فهناك صلاة، إن كان هناك كسوف وخسوف فهناك صلاة، إن كان هناك مطر شديد فهناك دعاء خاص يدعوه المسلم ليخفف الله سبحانه وتعالى ويبعده، وهذا ما كان يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا بشكل عام.
نعم.
حقيقة. لكن بالكسوف والخسوف كما قلت، يعني هذه ظاهرة خطيرة. يعني أنا أريد أن يتصور الإخوة المستمعون أن يستمر كسوف الشمس أو كسوف القمر، وليستطيع كل إنسان أن يتصور المآسي وكم يمكن للحياة على الأرض أن تبقى نتيجة هذا التغير. طبعا لا نريد أن نقول خلل في النظام الشمسي كما يقول البعض، لا، هو تغير يحدثه الله سبحانه وتعالى ليلفت أنظارنا.
ربما يكون عقاب.
قد يكون عقاب
أو عذاب. نعم.
قد يكون عقاب إذا طال.
نعم.
إذا طال، لأنه يعني مكث هذا الأمر كما قلت يهلك الحياة، لأن الأرض ستتجمد.
ولذلك تشرع الصلاة حتى ينجلي.
تشرع الصلاة حتى ينجلي، وهذه الصلاة هي عبارة عن تضرع، لأنه الصلاة باللغة كما تعلم هي عبارة عن دعاء
وفزع.
نعم. الصلاة هي دعاء، وعلى ذلك الإنسان في صلاة الكسوف والخسوف هو متضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يكشف هذا البلاء الذي نزل بالناس. هذه واحدة. الثانية إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر الناس بهذه النعمة.
نعم.
نعمة الشمس. يعني لا نستطيع أن نعدد ما هي الفوائد التي تنعكس على حياة البشر وغير البشر من وجود هذه الشمس التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا.
وقد قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر,
والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
يعني لا لا الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن نسجد له.
نعم.
لأنه لما نسجد للشمس والقمر ونترك من خلقهن؟ يعني كيف يمكننا أي عاقل يمكن أن يسجد؟ يعني أنت تقدر السيارة أم تقدر صانع السيارة؟
بالضبط.
أنت تقدر صانع السيارة, ولذلك نحن نقدر خالق الشمس ونقدر خالق الشمس. طبعا الله سبحانه وتعالى أيضا قال لا تسجدوا للشمس, لأنه علم أن أناسا من خلقه قد عبدوا الشمس وغيرهم قد عبدوا القمر. من أجل ذلك أراد الله أن يقول للمسلمين: لا, لا تكونوا كمن سبقكم, يعني تركوا الخالق وعبدوا المخلوق. هذه قضية أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت انتباهنا إليها. حتى يعني والشيء بشيء يذكر, يعني لو كان الناس يعبدون الشمس, لو كان الناس يعبدون الشمس ثم كسفت الشمس.
نعم.
أي إله هذا الذي يغيب؟ أي إله هذا الذي يغيب؟ وأنت يعني تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف اهتدى إلى وجود الله سبحانه وتعالى. ألم يهتدي سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى وجود الله تعالى عن طريق تأمله في النجم ثم في القمر ثم في الشمس, ولما وجد أن كل هذه الأمور كل هذه الأجرام لا تبقى وهي في النهاية متغيرة, عرف أن لها خالقا. وهذا أيضا ما قصده الله سبحانه وتعالى من ظاهرتي الكسوف والخسوف, لأنه إحنا اعتدنا أن الشمس تشرق من المشرق وتغيب في المغرب وتختفي في الليل وتعود في النهار. لا, لاحظ أراد هذا الإلف, يعني دائما تعود الأشياء يفقدنا الإحساس بالإعجاز فيها.
نعم.
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغير ما ألفنا, فأراد للشمس أن تغيب في وسط النهار, وأراد للقمر أن يغيب حتى وإن كان يوم 13 أو 14 أو 15 أو 9 أو 8 من الشهر العربي, وهو يكون في أقصى توهجه وفي أقصى إضاءته. أراد أن يقول إن هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى, وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير في خلقه كيف يشاء ومتى شاء.
ولذلك شيخنا الفاضل شرعت الصلاة, وهذه الآية هي آية خطيرة, آية عظيمة, لا يجب على الناس أن يستهينوا بها مهما حدث, مهما من أي أمر كان. بمجرد أن تحدث هذه الآيات الهدي في ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فزع إلى الصلاة والتضرع والدعاء والصدقة والعتق كذلك. الآن فيما يتعلق بهذه الصلاة, هل هي سنة مؤكدة أم سنة واجبة أم ماذا شيخ الفضل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة, صلاة الكسوف آسف, مرة.
نعم.
واحدة, لأنه هذه الظاهرة لم توجد في حياته إلا مرة واحدة. نحن نقول إنها سنة, والأصل أن يفزع إليها الجميع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. نعم.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فزع إليها وبشدة كما ذكرت في حديثك. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف حتى عادت الشمس إلى طبيعتها. إذا أردت أن نذكر كيفية الصلاة نقول إنه صلاة الكسوف لها طبيعة خاصة. طبعا هي صلاة بلا أذان وبلا إقامة, وإنما ينادى لها كما ينادى لصلاة العيد, يقال الصلاة جامعة, فيجتمع الناس جميعا بمجرد هذا الكسوف. و الإمام ركعتين يقرأ الفاتحة ويقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى, يطول فيهما ثم يركع ركوعا طويلا, ثم يعتدل من الركوع ويقرأ أيضا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة. بعد الفاتحة هي أقل من الآيات التي قرأها في القراءة الأولى، ثم يركع بعد ذلك ركوعا أقل من الركوع الأول الذي ركعه، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ويسجد سجدتين، نعم يطول فيهما طبعا في الركوع وفي السجود، يسبح الله سبحانه وتعالى ويدعوه بأن يكشف هذه الغمة، ثم يقف للركعة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى، وبعد هاتين الركعتين يقف الإمام خطيبا في الناس يذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وبدلائل إعجازه في هذا الكون، ويبين لهم الحكمة والمقصد الشرعي من هذا التغير الكوني، ويلفت انتباههم إلى مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ومظاهر إعجاز الله، ويأمرهم بالتوبة، ويأمرهم برد المظالم إلى أهلها، ويأمرهم بالصدقة، ويأمرهم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الظرف هو ظرف مخوف بالفعل، وأن الأمر يحتاج إلى اتصال شديد بالله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل. هذا يعني ملخص ما يمكن أن يكون من صلاة وخطبة بعد هذه الصلاة.
شيخنا، هي يعني ربما هذه الصلاة الوحيدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ما الحكمة شيخنا؟
الحقيقة أولا نريد أن نقول أنه مجموع الصلاة والخطبة ينبغي أن يستغرق مدة الكسوف أو الخسوف كله
حتى ينجلي.
نعم، حتى ينجلي. والحكمة هو زيادة الخشوع،
نعم،
زيادة الاتصال بالله سبحانه وتعالى، زيادة القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، لأنه الأمر الحقيقة فيه ما فيه من الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلط على الناس مثل هذا العذاب،
نعم،
وأنه من الممكن أن يكون هذا بالفعل عقاب للناس كما عوقبت الأمم السابقة. من أجل ذلك كان لابد من ترقيق القلوب، لابد من تليينها بإطالة القراءة، بإطالة الركوع لله سبحانه وتعالى، وإطالة السجود لله سبحانه وتعالى، الدعاء في السجود. وأنت تعلم حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أقرب ما يكون الإنسان لربه وهو ساجد. فكان الحكمة من هذه الصلاة بهذا الشكل، أولا الكسوف والخسلوف خروج عن المألوف، وهذه الصلاة أيضا خروج عن المألوف،
نعم.
وبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة أن يلفت الناس إلى خالقهم، وأن يخرجهم من هذا الإلف الذي ألفوه، حتى تتبدل مشاعرهم، وحتى تستيقظ حواسهم، وحتى تتأجج مداركهم، فيستطيع الإنسان أن يدرك ما لم يكن يدركه من قبل، لعله يتصل بالله سبحانه وتعالى أو يعود إلى الله عز وجل.
طبعا شيخنا، على ذكرك أنه خشية أن يكون عذابا، هذا طبعا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف عندما قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا،
نعم،
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
صحيح،
إلى آخر طبعا الآيات في هذا الجانب. شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بأيضا صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي جهرية باتفاق أم سرية؟
لا، هي الصلاة جهرية لكن ليست بالاتفاق.
جهرية؟
هي جهرية لكن ليست بالاتفاق، لكن حتى يتحقق المقصد منها،
نعم،
وهذا هو الأرجح حقيقة، الأصل أن تكون جهرية،
لأن لو كانت ربما سرية لربما
لا الناس يعني لن تحقق المقصد، لأنه، نعم، ستختلف قراءات الناس، تختلف أهواء، وهذا أمر لم يكن مقصودا في هذا
النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة لحدث واحد، كيف من أين أتى الاختلاف شيخنا؟ يعني إذا حدثت ظاهرة أو آية الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الإمام طبعا البخاري ومسلم في صحيحيهما،
نعم،
وفصلوا في ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أتى الاختلاف؟
يعني الخلاف دائما يأتي من كون الصلوات النهارية هي صلوات
سرية
سرية،
صحيح.
لكن أنا أقول يعني الخلاف هنا ليس قويا حقيقة، إنما حتى يتحقق المقصد الأصل أن تكون هذه الصلاة صلاة جهرية وليست صلاة سرية، نعم.
جيد. طيب الآن فيما يتعلق بالمسبوق، لو إنسان دخل الصلاة وكان الإمام قد انتهى من الركوع الأول في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟
في هذه الحالة يوقف المأموم صلاته مع إمامه، وبعد أن ينتهي يكمل أو يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى ويسجد ويسلم، ويكون بذلك قد أتم ما نقص من صلاته نتيجة تأخره.
لو الإمام شيخنا الفاضل طبعا لم انتهى من الصلاة والشمس لم تنجلي، الكسوف لم ينجلي، واحتجاب الشمس عن الأرض ما زال موجودا، هل يعيد صلاة الكسوف أم يشتغل أو ينشغل بالدعاء والذكر وغير ذلك من الصلوات النوافل العادية؟
لا، هو احنا قلنا أنه الصلاة يتبعها خطبة،
نعم،
يستطيع
حتى لو كان الكسوف موجودا،
نعم نعم نعم، يستطيع الإمام أن يواصل وعظ الناس وأمرهم ونهيهم أثناء خطبته حتى تنجلي هذه الغمة.
لو الآن الإمام صلى وأثناء الانتهاء من الركعة الأولى بركوعيها، طبعا بركوعيها انجلت الشمس وغاب الكسوف، هل يختصر الصلاة أم ماذا؟
عليه أن يكمل صلاته
بكيفيتها
يعني
أم بركوع واحد؟
لا 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 لا، يكمل الصلاة بكيفيتها
ولكن باختصار،
قد يقلل من قراءة القرآن فيها، إنما لا يغير في كيفية الصلاة، لأن لا يمكن أن تتغير الصلاة، تظل الصلاة صلاة كسوف حتى وإن انتهى الكسوف أثناء صلاة. أنا أريد أن أقول هنا يعني الإمام في أي صلاة من الصلوات سواء كانت صلاة الكسوف أو الخسوف كالمهندس،
نعم،
يعني يؤدي العمل بما يتناسب مع طبيعة الظهر، يستطيع أن يطول في الصلاة أو يقصر منها دون أن يغير في كيفيتها سواء كانت صلاة الكسوف أو الخسوف أو غيرها من الصلوات الأخرى.
جيد. طبعا صلاة الكسوف شيخنا الفاضل تصلى جماعة أم فرادة؟
لا، هي تصلى جماعة تصلى جماعة، لأنه كما قلت يعني لاحظ في الاجتماع حكمة، هذه الحكمة هي أن هذا أمر مخوف لا يتعلق بفرد من الأفراد، إنما يتعلق بمجموع الناس. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن قد يكون المذنب واحدا أو اثنين أو عشرة أو مئة أو مئتين أو نصف المجتمع لا نعرفهم، لا نعرفهم. إذن الأصل أن يجتمع الكل حتى يبرئ الكل ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وحتى يتصل الكل بالله سبحانه وتعالى، وحتى نستطيع أن نصحح ما فسد من نفوس أفراد المجتمع.
من سمع الإمام يقرأ في صلاة الكسوف أو الخسوف ولكنه لم يخرج للصلاة، هل يلحقه إثم شيخنا؟
نحن قلنا إن الصلاة هي سنة، حتى وإن كانت،
نعم،
سنة مؤكدة،
نعم،
لا يلحقه إثم،
لا يلحقه إثم،
نعم، صحيح.
جيد، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. طبعا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء مع شيخنا فضيلة الدكتور أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الدكتور ماهر السوسي، نشكره شكرا جزيلا على هذه الإجابات الشافية في هذه الأحكام، ونعتذر من الأخوة الذين طبعا حاولوا طبعا بعض ذكروا بعض الأسئلة في هذا اللقاء، لكن إن شاء الله تعالى يعني نعدهم في لقاء آخر نجيب عن جميع الأسئلة التي طبعا سألوها سواء كان عبر الأسماس أو عبر الاتصالات. شكرا جزيلا مرة أخرى لشيخنا فضيلة الدكتور ماهر السوسي، والشكر موصول أيضا لطاقم العمل. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، والزميل كذلك محمود أبو عمشة، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.